قلبان وعى في صحيحي بطفائي قلبان وعى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا على محبته وأن يسقينا يوم القيامة من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كنا توقفنا أيها الأفاضل على الحديث الذي فيه حوار هرقل مع أبي سفيان، وتقدم معنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة ما كان يستطيع أن يراسل البلدان ولا الملوك، وذلك أنه كان لا يزال يتعرض المسلمون لأنواع من الحروب من قريش ومن قبائل اليهود التي كانت حول المدينة. فلما عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا في عهد صلح الحديبية، وكان العهد في الأصل أن مدته 10 سنوات بغير قتال، وأنكم يا قريش تنطلقون فيما أنتم عليه من التنقل، من التجارة، مما شئتم، ونحن أعني المسلمين نتنقل وننشغل بما نحن عليه في الدعوة إلى الله تعالى، في الجهاد، في فيما ييسر الله تعالى، أهم شيء ألا يتعرض أحد للآخر بقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أمامه الآن 10 سنوات ليس بينه وبين قريش حرب، استطاع أن يضع خطة للدعوة، خطة للجهاد، خطة لمراسلة أنواع من الملوك في العالم خلال 10 سنوات. خلاص، الذي كان مشغلا للمسلمين من حرب قريش انتهوا منه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتابات ويرسل الرسائل، أرسل إلى النجاشي. النجاشي ليس أصحمة الذي أسلم، بل نجاشي آخر كان على دين قومه نصرانية، وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى. جعل عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل المتنوعة المتعددة إلى كل أحد، فمن ضمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل، وكان هرقل هذا يسمى قيصر. هرقل هو اسم من يتولى الشام في ذلك الحين، كما تقول مثلا النجاشي لكل من يتولى الحبشة، فقد يكون اسمه الحقيقي أصحمة، يكون اسمه الحقيقي فلان، أهم شيء أن اسمه الذي يطلق عليه النجاشي، مثل ما تقول هذا الملك فلان، لكن الملك تطلق على كل من تولى، هذا الرئيس فلان، فكذلك هرقل تطلق على كل من تولى الشام، لكن اسمه الحقيقي قيصر. وقد تقدم معنا أن قيصر بمعنى شقة في لغتهم، وذلك أنه ولد لما كانت أمه تلده، كما تقدم معنا لما كانت أمه تلده يعني أصابها الموت واحتضرت وجعلت تموت وماتت والولد يتحرك، فشقوا بطنها وأخرجوا هذا الولد، فسمي قيصر يعني أبقر، يعني المشقوق عنه، يقال في لغة العرب بقر بطنه وشج رأسه، يعني بقر بطنه شق بطنه، شج رأسه يعني شق رأسه. فيقال إن قيصر هذا هو أول من شق عنه بطن أمه وأخرج، ولذلك سميت بعد ذلك العمليات التي يشق فيها البطن ويخرج الطفل سميت بإيش؟ عمليات القيصرية. فالشاهد أنه يطلق هرقل على هذا. هرقل هذا نام ليلة من الليالي وكان حزاء ينظر في النجوم. تعلمون أن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استراق السمع بالنسبة للجن سهلا، كما قال الله جل وعلا عن خبر الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صارت الشهب ترجم وترمى على هؤلاء الجن الذين يستمعون على إلى خبر السماء. فكانه ينظر في النجوم اللي هو هرقل هذا قيصر، وكان أيضا عنده أخبار من أخبار الأمم السابقة، وكان ينظر في الكتاب المقدس عندهم ويعرف أخبار الأنبياء ومتى يبعث هذا إلى آخر ذلك. فرأى في المنام وقيل نظرها في النجوم أن ملك الختان قد ظهر أو ملك الختان قد ظهر، كلاهما صحيح. فلما أصبح أصبح خبيث النفس، يعني ضاق الصدر، فقال له قومه ما الخبر؟ يعني أنت عادة تستيقظ من المنام وتأتي إلى مجلسك وأنت يعني واسع الصدر منبسط، اليوم يظهر أن عندك شيء مشغلك، ما الخبر؟ فقال إني قد رأيت في المنام أن ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ ومعلوم أنهم لا يختتنون، أعني النصارى في الشام. فقالوا لا يختتنوا عندنا إلا اليهود، فإن كنت تخافهم إذا كان موضوع اليهود مسبب لك قلق أمرت جندك فقتلوهم، انجمع اليهود اللي في الشام ونقتلهم ونريحك من ضيقة الصدر إذا أنت منشغل بالك، مثل ما فعل فرعون لما رأى بأن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل غلام، أمر بقتل أبناء بني إسرائيل، فالبطش موجود من زمان. فقال لهم لا، انظروا من يختتن. فلم يلبث أن دخل عليه دحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يدخل عليه دحية، دخل عليه الكتاب، لأن هرقل كان قد ذهب إلى القدس كما تقدم معنا لما كانت الفرس تحاربه، فالفرس اختلفوا وكفوا عن حربه، فذهب إلى القدس شكرا لله أن كفاه حرب الفرس. فلما وصل الكتاب إلى أمير بصرى في الشام وهو داخل تحت خلافة هرقل، جاء بالكتاب إليه، قال تفضل هذه رسالة وصلتني من أمير العرب، من ملك العرب اسمه محمد، وصلت الرسالة من تفضل. ففتحها هرقل فاجتمعت الرسالة مع الرؤية التي عنده، فقال من يختتن؟ قال ما يختتن إلا اليهود. فقال ادعوا لي من ها هنا من العرب، اجمعوا لي أي عربي موجود أحضروه عندي هنا في القدس. يقول أبو سفيان فكنا في الشام في تجارة، وكانوا ركبا قريبا من 30 رجلا، فبينما نحن في الشام إذ أقبل إلينا من أقبل رئيس شرطته وقبض علينا وبعث بنا إلى هرقل في القدس. تعالوا نقرأ لكم الحديث من البداية، نحن شرحنا منه جزءا يسيرا جدا، فنقرأ لكم شيئا مما مضى ثم بعد ذلك يعني نبين لكم بعض المعاني فيه. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل، كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي. وقد ذكرت لكم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار دحية الكلبي، دحية كان يتميز بأمور، منها أنه كان حسن التعامل مع الملوك والعظماء. تعرف أنت لما تريد تتعامل مع الناس كل واحد له أسلوبه في التعامل، تعامل مع مسلم في أسلوب معين، تعامل مع كافر له أسلوب معين، تعامل مع رئيس قوم له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان أقل من ذلك له أسلوب. دحية رضي الله تعالى عنه كان يعرف التعامل مع الملوك والعظماء، يعني مثل ما يقولون له طريقة معهم، وكان أيضا حسن الصورة، فكان إذا دخل إلى الشام تركت النساء أشغالهن وأخذن ينظرن إليه من النوافذ وفتن بحسنه وجماله. دحية فكانت رؤية وجهه مثل ما يقال تفتح النفس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله هذا الرجل إذا رآه والملوك والعظماء يعني ارتاحت نفوسهم لحسنه وجماله، وأيضا عنده أسلوب مناسب في الكلام، رجل عنده حافظة يحفظ ما الذي يقع ويرجع يقول يا رسول الله أعطيته الكتاب فقال كذا، وجاء شخص وقال ينقل نقلا صحيحا. فدحية الكلبي جاء ووصل الكتاب إلى عظيم بصرى، وذكرت لكم أنه دفعه إلى عظيم بصرى حتى يوصله إلى هرقل. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا، يعني إلى بيت المقدس، شكرا لله لما أبلاه الله، يعني لما أعطاه الله من نعمة أن صد عنه ذلك. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي قصة الفرس وكيف كانوا يقاتلونه، فلا داعي لإعادتها. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الكتاب، وإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وإذا كلام ثقيل ما تعود كسرى، ما تعود قيصر على هالأسلوب. فقال: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى في أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة يعني عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش. الركب 10 وأكثره 30، فربما كان عددهم 10 15 20، يعني العدد ليس بالكثير. ويقال ركب وراكب كما يقال تجر وتاجر وركاب وتجار، كلها تصاريف صحيحة. هذا كان في السنة 6 من الهجرة. ويقول أبو سفيان: يقول: لم يبقى أحد من رجل ولا امرأة في مكة إلا زودني لهذه السفرة، لأنها جاءت بعد انقطاع، فكل واحد منهم يعطي مثلا النساء قد غزلن ثيابا، صار لها 4 سنين جمعت 4 5 ثياب، أعطتها أبو سفيان، قالت: اذهب بعها في الشام وأحضر لي بها مثلا زيتا، أحضر لي كذا. الثاني يعطيه جلود مجهزها، يقول: بالله احملها معك إلى الشام. فهو يحمل تجارة الناس ويربح هو من ذلك أيضا، يأخذ عليها عمولة. فحملوه معهم، حملوه معه أنواعا من البضائع. طبعا قريش كانت تذهب بالمناسبة إلى 3 أماكن للتجارة، تذهب إلى الشام وتذهب إلى العراق وتذهب إلى اليمن. وكانت مكة يعني كانت واديا غير ذي زرع أصلا، لكن كانوا يعتمدون على التجارة. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، هم ما ذهبوا إلى فلسطين، ذهبوا إلى دمشق، وإذا رسول قيصر يبحث عن عرب في الشام. قال: فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء يعني بيت المقدس، فأدخلنا عليه فدعاهم في مجلسه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. وقد تقدم معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشام في حياته مرتين، مرة لما كان صغيرا مع عمه أبي طالب، ومرة لما وصل عمره 25 سنة وتزوجته أمنا خديجة رضي الله عنها، فأرسلته صلى الله عليه وسلم بتجارة إلى الشام، فدخل الشام مرتين عليه الصلاة والسلام. فدعا هرقل بترجمانه، فقال لترجمانه، وفي رواية أن هرقل أول ما وصلوا إليه أمر أن يكشف عن بعضهم لينظر هل هم مختتنون أم لا، فكشف عنهم بالقوة، فإذا هم مختتنون اللي هو أبو سفيان وأصحابه. فعلم هرقل أن ملك الختان أو ملك الختان الذي رآه في المنام أنه قد يكون هؤلاء العرب وليس اليهود الذين هم موجودون في الشام. فأمر هرقل بذلك، أمر أن يوقف أمامه أبا سفيان، يقول: سلهم أيهم أقربهم به نسبا. فقال الترجمان لهم 30: من أقربكم نسبا بهذا الرجل اللي أرسل الرسالة؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: فما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عم. يقول أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. طبعا هو ليس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لزم مثل ما يقال، لأن جدهم ليس واحدا، لكن المقصود أنهم يرجعون إلى عبد مناف، ربما يجتمعون في الجد الثالث الرابع الخامس، لكن أقربهم به نسبا هو أبو سفيان. وهرقل ذكي، قيصر هذا ذكي، لما طلب أن يكون المتحدث معه أقربهم به نسبا، ليش؟ لأن عادة القريب منك يعرف من أسرارك ما لا يعرفه غيرك. يعني الآن لو لما نبغى نسأل، لو جئت وخطبت من عائلة معينة وأرادوا أن يسألوا عنك، لن يسألوا عنك شخصا بعيدا، سيأتون يسألون مثلا بعض أقاربك، كيف تعامله مع أخواته، كيف تعامله اللي خطب منه مع أمه، كيف بره بأبويه، كيف كان لما كان مراهقا، يسألون أقربهم نسبا لأنهم يعرفون دواخلك. فهرقل سيسأل عن أشياء تختص بالقبيلة، تختص بالنسب، تختص بالأجداد، ربما سأله عن تعامله مع زوجاته، تعامله مع أبنائه، لن يعرفها إلا رجل قريب، زوجته تزورهم، بناته يزورونهم، فيصبح عنده معلومات. فقال من أقربه أقربكم نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. يقول فقال قيصر أدنوه مني. وكان قيصر بالمناسبة ذكيا، والذكاء أيها الأفاضل ليس شرطا أن يكون بالفطرة، في ناس أذكياء بالفطرة، تجد أحيانا بعض العوائل كلهم أذكياء كلهم نوابغ، وأحيانا بعض العوائل لا، تجده يولد كما يولد بقية إخوانه عادي ذكائه، لكن بالدربة وطول الممارسة في الحياة يتطور ذكاؤه. هرقل لم يذكر في صغره أنه تميز، قالوا لكن كان حريصا يقرأ في الكتاب المقدس عندهم، يجالس الحكام الحكماء عندهم، يقولون فبالدربة تطور ذكاؤه، صار عنده قدرة على التعامل مع الآخرين. ويقول أبو سفيان في رواية أخرى في رواية ابن إسحاق يقول فوالله ما رأيت رجلا أدهى من ذلك الأقلف، الأقلف يعني غير المختتن. قال قيصر أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قال فأجلسوني بين يديه وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي. فصار الآن أبو سفيان هو اللي أمام هرقل يتكلم معاه وأصحابه وراءه. لماذا فعل ذلك؟ ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه، أنا سأسأل عدة مسائل، إذا كذب في إحداها قولوا لي تراه كذب في النقطة الفلانية. طيب السؤال، هل فعلا أبو سفيان لو كذب أصحابه سيفضحونه عند هرقل؟ لا. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه لما سألني عنه. يقول لكني كنت رجلا أأنف من الكذب، ترى الرجل صاحب الخلق الحسن تمنعه أخلاقه ومروءته من الكذب إن لم يمنعه دينه، ولذلك تجد اليوم حتى بعض الكفار في بعض المناطق عندهم ثقافة البلد تستقبح الكذب، وإذا كذب الولد على أمه أو على أبيه رأوه شيئا قبيحا صنعه، ثقافتهم هكذا يربون عليها أبنائهم، وبعض الناس لا، الكذب بالنسبة لهم هو أمر عادي. فأبو سفيان يقول من العيوب عندنا، من العيوب عند العرب كما أن من العيب مثلا أن تبدي عورتك، من العيب أن تكون بخيلا، من العيب أن لا تكرم ضيفك، من العيب أن تكذب أيضا. وبالتالي كان يستحي، يقول أخاف أكذب. ثم إذا رجعنا لمكة، صحيح هم لم يعترضوا علي عند هرقل، لكن إذا رجعنا لمكة عيروني بها، قالوا يا كذاب يا كذاب، كيف كذاب؟ قالوا أنت كذبت على هرقل. يقول ما أريد أن يصيدوا علي عيبا. شوف كيف كانوا يستقبحون ذلك. ولا شك أن يعني المؤمن هو أحق أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة، أن يمنعه دينه يعني، وتمنعه أيضا، أن تمنعه أيضا مروءته. يقول ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا عن لوط عليه السلام لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام وكانوا في صورة رجال، لم يعلم عليه السلام بأن هؤلاء هم ملائكة، كان يظنهم بأنهم رجال، فأقبل قومه إليه يهرعون إليه كما قال الله جل وعلا. فلما جاء قومه إليه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، قال لهم لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يا ليت أن عندي منعة، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني من أن يعني من أن تؤذوا ضيوفي. يقول عليه الصلاة والسلام فما بعث الله تعالى بعد ذلك نبيا إلا في منعة من قومه، ولذلك قال قوم شعيبا عليه السلام له، قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يعني يا شعيب، لولا أن عندك جماعة، عندك ابناء عم، عندك قبيلة يمنعونك، وإلا كنا آذيناك. فهنا يسأل هرقل يقول كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، صراحة هو من رؤوس القبيلة ونسبه فينا عال وله عندنا وزن، ليس من أطراف قريش، لا هذا من أصول قريش. قلت قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قال لا. في أحد قبل هذا النبي عندكم ادعى أنه نبي؟ قال لا، هذا أول واحد يقول إنه نبي. قال فهل كان من آبائه من ملك؟